إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا نتحدث عن حديث الإسراء والمعراج بمخارجه المتعددة التي ذكرها الإمام مسلم في الجامع الصحيح المسند، ووصلنا إلى حديث أنس عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وقرأنا جزءا من شرحه، وانتهينا إلى شرح ما ذكره مسلم فقال أنس بن مالك فذكر، أي ذكر أبو ذر رضي الله تعالى عنه أنه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين، ولم يثبت، أي لم يثبت أبو ذر كيف منازله، غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في سماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال، أي الآن، قال أنس، وهذا القسم المتبقي من الحديث لم يسمعه أنس من أبي ذر رضي الله تعالى عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال، أي قال أنس، فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس صلوات الله عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال ثم مر فقلت من هذا؟ فقال هذا إدريس. قال ثم مررت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا موسى. قال ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى ابن مريم. قال ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال إبراهيم ونوح في سائر الروايات مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، بينما قال إدريس وموسى وعيسى مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وإدريس جد نوح عليهما السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فاستشكل العلماء قول إدريس، لماذا قال الأخ الصالح ولم يقل الابن الصالح كما فعل نوح وكما فعل إبراهيم؟ فكلاهما قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، فلماذا قال مثل ما قال عيسى وموسى؟ هذا ما سيتعرض له الشارع بعد حين. قال قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب، وأخبر ابن حزم، وابن حزم هذا هو أبو بكر ابن محمد ابن عمرو، أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت، أي حتى علوت، حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. هذا ما بلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم في رحلته. نسمع الآن تتمة شرح هذا الحديث وقد قلنا انتهينا عما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حكى عن آدم أنه رأى أسودة عن يمينه وعن يساره، امرأة ملتفت إلى يمينه ضحك وملتفت إلى يساره بكى، وذكرنا معنى هذه الأسودة وقلنا الراجح أنها الأنسمة والأرواء التي لم تلحق بالأجساد، التي لم تلحق بالأجساد بعد، لأن النار ليست في السماء الدنيا، وإنما النار يؤتى بها يوم القيامة، فهي ليست في السماء الدنيا، فهي بخلاف الجنة، والله أعلم. نكمل كلام الإمام النووي، نسمع ماذا قال.
قال رحمه الله: قوله في هذه الرواية وجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، وتقدم في الرواية أخرى أنه في السابعة، فإن كان الإسراء مرتين فلا إشكال فيه.
حقيقة القول بأن الإسراء قد استعد قول ضعيف، والذي ألجأ إلى هذا ظاهرية سيئة، وقف بعض الشراح عند بعض الألفاظ وأرادوا أن يحافظوا على ظواهرها فتعنتوا، فقالوا وقع هذا مرة وهذا مرة، وتكون في حقيقة أمرها إما مؤولة على غير ظاهرها، وإما أنها من أوهام الرواة. وقد سبق في شرح رواية شريك ابن أبي نمر عن أنس أوهام عشرة وقعت له، ووجدنا جوابا على وهمين، وبقي ثمانية أوهام بلا جواب، والرواة يخطئون، ولكن أصحاب الصحيحين يضبطون ماذا قال الرواة. تبهوا، أصحاب الصحيحين يضبطون ماذا قال الرواة، وإن كان الرواة قد وهموا، ومسلم يشير للوهم كما قلنا، فأحيانا ينصص عليه، وأحيانا يبدله بالحذف، وأحيانا بالإشارة كما وقع لشريك قدم وأخر وزاد ونقص. فمسلم ما ذكر نقص شريك، أدهمه وعماه، وقال زاد ونقص، قدم وأخر وزاد ونقص، هذا إشارة إلى أنه قد وهم وإلى أنه لم يحفظ. فمن قال بأن الإسراء قد وقع مرتين تعمت ووقف عند بعض الألفاظ فما وجد جوابا، فقال هذا مرة وهذا مرة، هذا لا يصح، ما نعرف الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فهي معجزة خارقة فيها من الأعاجيب في عالم الدنيا وفي عالم السماء، ولم تقف عند الأبدان، إنما شملت الأرواح. فمثل هذه لا تكرارها لا يخفى، تكرارها لا يخفى، فالقول بالتكرار قول مهجور، وقفل الوقوف مع بعض الظواهر على غير المشهور، وهو في الحقيقة قبيل بأن يطوى ولا يروى وأن يرد ولا يقبل. نسمع.
فإن كان الإسراء مرتين فلا إشكال فيه، ويكون في كل مرة وجده في السماء ويجزاهما موضع استقراره ووطنه، والأخرى كان فيها غير مستوطن. وإن كان الإسراء مرة واحدة فلعله وجده في السادسة، ثم ارتقى إبراهيم أيضا إلى السابعة، والله أعلم.
إن كانت أرواح الأنبياء في حواصل طيور خضر تعلق تأكل من شجر الجنة وتتنقل في الجنة حيث شاءت، فما بالكم بأرواح الأنبياء؟ فإنها تقدر على التنقل، فلا بد أن رآها مرة مرتين. والروح أو العالم الآخر عالم لا يقيد بزمان، عالم له قواعده وله ما يخصه، ولا يجوز للعقل أن يتدخل فيه إلا بإثبات ما ورد في إلا بإثبات صحة ما جاء في الرواية فقط. العقل يثبت صحة الرواية، بالقواعد المتبعة عند التصحيح والتضعيف. هذا الجواب وهو مقبول والتعبد فيه غير ظاهر. ويضاف إلى أن جماهير الرواة ذكروا أن إبراهيم كان في السماء السابعة عليه السلام، وجده في السماء السابعة، ولم يقع ذكر لإبراهيم أنه في السماء السادسة إلا في هذه الرواية وفي رواية شريك. وشريك سبق حاله وقلنا ضبطه ضعيف. الرواية التي تقبل دائما ينظر فيها إلى أمرين، إلى العدد وإلى الضبط. فنرد رواية الواحد مقابل العدد الكبير، ونرد رواية من خط ضبطه برواية من اشتهر بالضبط والحزن. وفي الحديث هنا قال أنس عن حديث أبي ذر قال: ولم يثبت كيف منازله. فما اعتنى أبو ذر لما سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اعتنى بالمنازل. وهذا أمر معروف، قد يشاهد جميعا حدة ما، ونطلب من الناظرين أن يقصوا علينا هذه الحادثة وما جرى فيها، فكل يركز على شيء، كما حصل مع جبريل الحديث الأول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأينا أن بعضهم قد نظر وركز على رائحته، والظاهر أن هذا كان جالسا بجانبه لما مر، وآخر ركز على وجهه وكيف كان، وهذا كان في وجهه، وهكذا. فلا يبعد أن يكون أبو ذر انتبه إلى ما لم ينتبه إليه الآخر، فلم يضبط المنازل وقع الخطأ في الرواية. هذان جوابان قويان، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم في إبليس صلى الله عليه وسلم: قال مرحبا بالنبي الصالح ولا في الصالح.
مما يقوي الوهم رواية وقعت سابقة أنه رأى إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت في الأرسالة بيت المعمور، وهذا شيء تفصيلي زائد يؤكد أن إبراهيم هو الذي كان في السماء السابعة. هذا يؤكد الوهم إلا إن كان قد تنقل كما قال الشارع، والله أعلم. نسمع الآن أنه قال عبد الدريس مرحبا بالنبي الصالح ولا في الصالح. لماذا قال ذلك؟ وإدريس طبقته أن يكون أبا أو أن يكون جدا، والأب هو والأب جد في العربية عند العرب. لماذا قال الأب الأخ ولم يقل الابن؟ لماذا قال الأخ الصالح ولم يقل الابن الصالح كما حصل مع نوح ومع إبراهيم عليهما وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام؟ نسمع.
قال القاضي الرياض رحمه الله: أنا مخالف لما يقوله أهل النسب والتاريخ، لأن إبليس أول من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جد أعلى من نوح صلى الله عليه وسلم، وأن نوح هو ابن لامك.
ابن لامك بالكاف. لامك بالكاف.
ابن لامك ابن متوشلة.
متوشلة يعني بشد التاء وضمها وفتح الشين واللام. متوشلة. نعم. هو اسمع جن.
ابن لامك ابن متوشلة ابن خروف، وهو عندهم إبليس ابن يرب ابن نهلالين ابن فينان ابن أنوشة ابن شريك ابن آدم عليه السلام.
الأسماء الأعجمية يشتر ضبطها ورغبها، ولكن على الغالب يتفق في اسمها وهي منقولة. الألفاظ والضبط ضبط الأسماء مختلف. أي نعم. والأسماء الأعجمية لا نعرف مصدرا لضبطها بالتنصيص، إلا شذرات واقعة في بطون كتب علماء الحديث. أما الأسماء العربية فمذكورة ولها ذكر ولها كتب خاصة بها، كتب الضبط. فالأسماء لا تقبل القياس، وإنما هي على حكاية، فعلى حسب ما قالها ما يقوله القارئ. أي نعم. ولذا قال كلاما طيبا، نسمع ماذا قال نووي ناقلا عن القاضي عياض.
قال: ولا خلاف عندهم في عدد هذه الأسماء وصرفها على ما ذكرناه، وإنما يختلفون في ضبط بعضها وصورة لفظه. وجاء جواب الآباء هنا إبراهيم وآدم مرحبا بالابن الصالح.
إذا إدريس جد نوح، إدريس جد نوح وهو خنوق عند العجم، وإدريس هو خنوق، أي يعني هو جد نوح، فالأصل أن يكون ابن على القاعدة. الآن العلماء والشراح يوجهون بماذا قال؟ لا، نسمع هذا التوجيه.
وقال إدريس مرحبا بالله الصالح كما قال موسى وعيسى وهارون ويوسف ويحيى، وليسوا بآباء صلوات الله وسلامه عليهم. وقد قيل عن ابليس انه بزياده وانه ليس بجد لنوح.
هذا القول الحقيقه وقد قيل تبناه ابن العربي المالك وقواه، قال ابليس هو الياس، والياس متاخر عن ابراهيم، وذكره البخاري معلقا بصيغه التمريض عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. فقال البخاري في صحيحه في الباب الرابع من كتاب الانبياء، قال: ما نصه؟ ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس ان ادريس هو الياس، ويذكر هكذا في التمريض. وطالب علم الحديث يعلم ان البخاري ان علق ومرض فهذا يشير الى الضعف، فهذا يشير الى الضعف. والراجح ان الياس متاخر جدا عن ابريس وهما اثنان، وهذا قول الجماهير. هو الان اجاب بجواب قاله ابن العربي وتعلق بالاثار عن ابن مسعود بن عباس ان المراد بابريس هنا الياس، والياس من ذريه ابراهيم، وان الياس من ذريه ابراهيم. وقد ذكر في القران الكريم في سوره الانعام في قول الله عز وجل: وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا وعيسى وإلياس كل من الصالحين. من ذريته، أي من ذرية من؟ إبراهيم. من؟ إلياس. إذن إلياس متأخر عن إبراهيم، فإن كان إدريس هو إلياس فينبغي أن يقال، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حق موسى وعيسى ويحيى وهارون ويوسف: الأخ الصالح وليس الابن الصالح. هذا الجواب في الحقيقة ضعيف، لأن إلياس كما قلنا إدريس غير إلياس، وإلياس متأخر عن إدريس. نسمع.
فإن إلياس من ذرية إبراهيم، وإنه من المرسلين، وإن أول المرسلين نوح عليه السلام.
أول المرسلين نوح، وإدريس مرسل. إدريس نبي ولا مرسل؟
نبي.
هو يريد أن يقول أن نوح أول المرسلين، فإذا لازم هذا أن من بعده من الأنبياء. ما الفرق بين النبي والمرسل والرسول؟ ما الفرق؟ هذا تفضل. نعم. النبي يدعو إلى شريعة رسول قبله، والرسول أتى بشريعة جديدة. وما علمناه وما ذكر في الطحاوية من أن النبي لم يوحى إليه ولم يأمر بالتبليغ، والرسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ ضعيف وليس بصحيح، ضعيف بنص القرآن وضعيف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعلمناه أن النبي أوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ. الواحد منا طالب العلم إن لم يأمر بالتبليغ يؤثم ويقصر، وليس كذلك؟ بلغوا عني ولو آية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ربنا يقول وما أرسلنا لك رسول ولا نبي، إذا النبي يرسل، وما أرسلنا لك رسول ولا نبي، إذا النبي مرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم فيما يأتي معنا في كتاب الفتن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذره شر ما يعلمه له، إلا كان حقا عليه، يعني حقا عليه واجبا عليه. إذن النبي ما له مرسل، فالقول بأن النبي أوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ قول ضعيف، وإن كان هو الذي قد تبناه صاحب العقيدة الطحاوية. الإمام جعفر الطحاوي اقتصر على ذكره في عقيدته المشهورة، فهو قول ليس بصحيح. الصحيح أن النبي يؤمر بالتبليغ ولكنه يدعو إلى شريعة رسول قبله، والرسول له شريعة مستقلة، الرسول له شريعة مستقلة. فالعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم مهمتهم مهمة أنبياء بني إسرائيل، مهمة الأنبياء مهمة العلماء مهمة أنبياء بني إسرائيل. أنبياء بني إسرائيل يدعون لشرع، والعلماء كذلك، إلا أن الفرق طبعا كل واحد بينهم، والله أعلم. نسمع.
وإن أول المرسلين نوح عليه السلام كما جاء في حديث الشفاعة،
حديث الشفاعة طويل، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الرقائق وأخرجه مسلم في كتاب الإمام، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد 10 أبواب. نحن الآن في الباب 74 من شرح مسلم كتاب الإمام، والحديث الشفاعة في الباب 84. ومن اللطائف أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ألف جزءا في أحاديث الشفاعة، وهذا الجزء من أقوى الأدلة الرجع للخوارج ومن يشيعهم. وكتاب الإمام الذهبي كتاب كان مفقودا وأثر عليه من قريب، وإن العلماء والباحثون كانوا يقولون مفقود، حتى أن الله عز وجل يسر لأخينا الباحث إبراهيم باجد فطبعه من قريب من الطبيع قريب. أين نسمع؟
هذا كلام فاضل ياكم رحمه الله، وليس في هذا الحديث ما يمنع من ادريس عليه السلام ابد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
كانه يقول الجواب على الاشكال امران، الاول ان ادريس هو الياس، والياس متاخر عن ابراهيم، فكان ادريس كسائر المذكورين بالاخ الصالح. والثاني لو كان ادريس متقدما، لو كان ادريس متقدما وهو جد النور لا مانع ايضا. نسمع الان جواب الثاني.
قال فان قوله الاخ الصالح يحتمل ان يكون قاله ترقبا وتاددا وهو اخ، وان كان ابنا فالانبياء اخوه والمؤمنون اخوه والله اعلم.
ثبت في صحيح الامام البخاري برقم 3442، وفي صحيح الإمام مسلم برقم 2365 من حديث أبي هريرة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا إن الأنبياء أولاد علات. وفي العرب أولاد العلات الأخوة لأم، الأخوة لأم العرب تسميهم أولاد علات. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الشرائع على تعددها بالأم، وجعل الأنبياء أولادا لهذه الشرائع، فالأنبياء جميعا أولاد لأم واحدة فهم إخوة، أولاد لأم واحدة فهم إخوة. الأديان كلها قسمان، عقائد وشرائع، والعقائد متفقة في جميع الأديان وليست بمختلفة، ما جاء به جميع الأنبياء والإسلام والاستسلام لله عز وجل، والخلاف بين الأنبياء في التشريعات، فالذي يناسب قوما لا يناسب أقواما آخرين في الأوامر والنواهي، وإلا العقائد واحدة. فالأنبياء إخوة أولاد عنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم إخوة على هذا المعنى. فإن كان المؤمنون إخوة بعامة، فالأنبياء إخوة بخاصة من باب أولى، لأنهم اجتمعوا على دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. نسمع.
قول أن ابن عباس وأبا حفصة الأنصاري يقولان،
كانا يقولان،
قول أن ابن عباس وأبا حفصة الأنصاري كانا يقولان، أبو حفصة بالحال المهملة والبال الموحدة، هكذا ضربناه هنا، وفي ضربه وجه اختلاف، فلا تحمل عليه أكثرون، حفصة بالباء الموحدة كما ذكرنا، وقيل حاجة بالياء المثنى تحت.
هذا قول القابس، حي قول القابس بالياء المثنى تحت. لاحظ دقة علمائنا، لأنهم كانت كتبهم غير منقوطة، يقولون بالباء الموحدة، بالباء، ما اكتفوا بكلمة بالباء، لأنه غير منقوطة، بالباء وبالياء. فلما يفرقون هذه عن هذه ماذا يقولون؟ بالباء الموحدة، بالياء مثنى، طبعا بالنون بالموحدة من فوق، بالموحدة التحتية، تحتية باء، فوقية نون. وهذا دلالة على دقة علمائنا، علماء الضبط، علماء الرجال، وهذا علم حبة وحنة وحية، والتفريق بينهما هذا يسمى هذا العلم علم المؤتلف والمختلف. وألف فيه طبيب العلل وإمام العلل الحافظ الإمام الجبل علي بن عمر الدارقطني أبو الحسن كتابا مطبوعا في 5 مجلدات، ويوجد منه قطعة مفقودة في قسم من الكتاب بعد مفقود من أصول الخطية، أما جل الكتاب محفوظ وموجود، والكتاب من نفائس الكتب، ومن الكتب النفيسة التي تطبق هذه الأسماء، والتي ينبغي لطالب العلم الذي لا ولا سيما الذي ينظر في المخطوطات أن يرجع إليها، كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين. فكنت أرى شيخنا الألباني رحمه الله يقدمه ويحبه حب الجنة، وبلغه طبع كتابه، طبع هذا الكتاب في اليوم الذي قرر أن يسفر فيه، فما استطاع أن ينتظر، أرسل من يشتريه وينظر فيه مع أنه كان مهددا للسفر رحمه الله تعالى، كان يحبه حب الجنة. وهذا الكتاب حقيقة من أفاضل الكتب وأحاسنها، وطالب علم الحديث لا يستغني عنه، ولا سيما أنه جمع الكتب السابقة التي سبقت، جميع الكتب التي سبقته في الضبط ذكرها ابن ناصر الدين في كتابه توضيح المشتبه. نعم.
قال
وقيل حدث
بالياء المثنى، وقيل حدث بالنون، وهذا قول الواقدين. وروي عن ابن شهاب، وروي عن ابن شهاب
الزهري،
الزهري، وقد اختلف في اسم ابي حفصه، وقيل عامر، وقيل مالك، وقيل ثابت، وهو مدني باتفاقه، واستشهد يوم احد. وقد جمع الامام ابو الحسن بن الاثير الجزري رحمه الله الاقوال الثلاثه في بطنه والاختلاف في اسمه في كتابه معرفه الصحابه رضي الله عنهم.
الإمام النووي يعتمد في تعريفه بالصحابة على كتاب ابن أثير الجزر. كتاب ابن أثير الجزر في معرفة الصحابة ما اسمه؟ من يقول لي رقم من هذا الكتاب؟ كتاب ابن أثير في معرفة الصحابة ما اسمه؟ نسمع من واحد، تفضل. هذا ابن عبد البر، هذا ابن عبد البر، هذا أسد الغابة أو أسد الغابة. فإن نظرنا إلى المادة التي حوته الكتاب، التي حواها الكتاب، نسميه أسد الغابة، جمع أسد. وإن رأينا كتابه بالنسبة إلى الكتب التي ألفت في هذا الباب فيكون قد سماه أسد الغابة، أي كتابه أسد بالنسبة إلى باقي الكتب، فالأصل أسد الغابة لأنه ترجم لجل الصحابة فيه، وكلامه حسن فهو يذكر الأقوال ويعتمد على الغالب. أي نعم. أسأل ابن كثير الجزري من يعد في مصنفاته؟ ماذا له غير أسد الغابة أو أسد الغابة؟ نعم الكامل في التاريخ وغير الكامل في التاريخ. نعم النهاية في غريب الحديث، وأيضا جامع الأصول، وأيضا من يفرق لي بين صاحب أصحاب هذه الكتب؟ وله جائزة إن شاء الله. ابن الأثير ألف كتبا، حتى أعطي شيئا من صحة في الجواب، ابن الأثير أخوان شقيقان، ابن الأثير أخوان شقيقان، وكلاهما مصنف وكلاهما برع في التصنيف، وكلاهما مصنف وكلاهما برع في التصنيف. سميوا ابن الأثير الجزري نسبة إلى جزيرة فوق الموصل تبعد عنها قرابة 3 أيام تسمى جزيرة عمر، ويحيطها الإسلام من 3 جهات، فهي شبه هلال، تعمل شبه هلال اللي دجلة فيها، فالبر من ناحية واحدة، فنسبة لجزيرة عمر سموهم الجزري، فلذا الصواب أن يقال الجزري بفتح الزاي. هات يا أحمد.
من الأكل الأول
يعني
في
نهاية غير الحديث والأثر والأسر الغابة،
والثاني توفي بعده
وله مؤلفات في اللغة. أنت أتيتنا بثالث، أتيتنا بابن أثير لغوي. أقول إخواني ابن الأثير اثنان، عز الدين علي بن محمد وهو صاحب أسد الغابة وله اللباب في تهذيب الأنساب وله الكامل في التاريخ، وأخوه أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد، ذاك عز الدين وهذا مجد الدين، ذاك أبو الحسن وهذا أبو السعادات، ذاك علي وهذا المبارك، والمبارك هذا له جامع الأصول وله النهاية في غريب الحديث، هما أخوان شقيقان مشتغلان بعلم الحديث، أحدهما غلب عليه الشغل في الرجال والآخر في المتون، فصاحب النهاية في غريب المتون، وجامع الأصول جمع متون الكتب الستة، وصاحب أسد الغابة جمع تهذيب هذب الأنساب للسمعاني واشتغل في التاريخ في الكتاب الكامل. نعم نسمع.
قال: وقد جمع الإمام أبو الحسن بن المثير الجزري رحمه الله الأقوال الثلاثة في ضبطه واختلاف حكمه في كتابه معرفة الصحابة رضي الله عنهم، وبينها بيان شافعي رحمه الله.
كلامه على أبي حبة في أسد الغابة المجلد الخامس صفحة 167، والمذكور آنفا تلخيص منه، المذكور عند النووي تلخيص من أسد الغابة الخامس 167. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: حتى ظهرت مستوى نسمع فيه طريق الأقلام، معناه معنى ظهرت عليك، والمستوى بفتح الواو. قال الخطابي: المراد به المصعد، وقيل المكان المستوي، وطريق الاقلام للصواب المهمله تصويبها هذا الكتاب.
ظهرت علوت، ومنه قول الله تعالى: فاصبحوا ظاهرين في اواخر الصف، عن الحواريين الذين امنوا بعيسى عليه السلام، اصبحوا ظاهرين، ظاهر عالي، العالي الظاهر. نعم اسمع.
قال الخطابي: هو فوق ما تقسمه الملائكة من أقضية الله تعالى ورحمه وما يمسحونه من اللوح المحفوظ أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب ويوفى لما أراده من أمره وتدبيره.
سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات الملائكة وتكتب اللوح المحفوظ، وفي هذا دلالة ظاهرة جلية على أن هنالك صلة بين الملائكة وبين الخلق، وهذا يهدم نظرية فاسدة قال بها بعض المعتزلة، وهو النظام له عقيدة تسمى الطفرة تنسب إليه، يقولون طفرة النظام. ما معنى طفرة النظام؟ يقولون إن الله عز وجل قبل أن يوجد المخلوقات أوجد لها أسبابا وقوانينا، وهذه القوانين تجري وحدها ولا شأن ولا صلة لله عز وجل بها. هذه عقيدة تسمى عقيدة تفرق النظام وهي فاسدة. الملائكة يكتبون، الملائكة الآن تحيطنا وتسمعنا، ولعل ببركة سماعنا أو قولنا لما لهذا الذكر الذي نرجو الله عز وجل أن يثقل به موازيننا لعله يصرف عنا شيء من شر ونحن لا نعلم. ولذا إخواني القضاء والقدر في ديننا كما أنه في اللوح المحفوظ فهو يتغير ويتبدل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب والملائكة تكتب وتنقل. والتغيير ما بالنسبة ليس بالنسبة إلى ما عند الله وإلى علم الله، وإنما بالنسبة إلى ما دون وما كتب في اللوح المحفوظ. وعلى هذا يحمل أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزاد له في أثره وأن يزاد له في عمره وينسى له في أثره فليصل رحمه. ومنها ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من أن حسن الأخلاق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار، فهذه زيادة حقيقية وليست البركة كما يقول البعض، زيادة حقيقية تكون في اللوح المحفوظ، ويكون الملك الذي وكل به في قبضك يزاد زيادة حقيقية إلى ما عنده فيطال في عمرك أو يزاد في رزقك أو يزاد في رزقك بسبب الطاعات. فهذه زيادة حقيقية، وهذه دلالة على أن الملائكة يكتبون، وأن الملائكة ما يخص البشر، والموكلون من الملائكة بالبشر لهم أعمال شاهدها صلى الله عليه وسلم في ذاك العيد وفي ذاك الوقت، وليس هنا والعلاقة ليست منقطعة بين العبد وبين الرب، هنالك صلة قوية. ولذا لو كانت الأمور قد قضي عليها فقولك اللهم عافني اللهم اشفني اللهم وسع لي في رزقي فقولك اللهم أزد في عمري فهذه كتلك. ولذا القول القائل اللهم إنا لا نسألك رب القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه قول باطل وليس بصحيح، قول باطل وليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، فاللهم كان نقول كما كان يقول عمر اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني وكن لي سعيدا، فالدعاء يرد القدر، الدعاء يرد القضاء. ولذا ينبغي العبد ان يكون ذليلا بين يدي الله عز وجل كثير التضرع اليه، فمن يجيب المضطر اذا دعاه، الله عز وجل يجيب المضطر اذا دعاه. وهذه الصلة لا نعرفها بين الله وملائكته، لكن التغيير حقيقي على ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه الى ما عند الملك، والله تعالى اعلم. نسمع والمساله مبهوته بالتفصيل في فتح الباري وفي الأسماء والصفات البيهقي وفي غير كتاب من كتب السلف. نعم نسمع.
قال القاضي في هذا حجة من مذهب أهل السنة بإيمان بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ وما شاء بالأقلام التي هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاء به الآيات من كتاب الله تعالى والأحاديث الصحيحة وما جاء ذلك على ظاهره، لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا يعلمه إلا الله تعالى أو من أطلعه على شيء من ذلك من ملائكته ورسله.
إذا الملائكة والرسل يعلمون الغيب؟ يعلمون الغيب؟ لا يعلمون الغيب المطلق، يعلمون شيئا من الغيب. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة متى الساعة، قال ما المسؤول عنها تعلم من الفوق. فجبريل لا يعلم الساعة، والأنبياء يعلمون الغيب لا يعلمون الغيب. ولذا قال الله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخلق. ويقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ويقول الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. فقد يرضى الله عز وجل فيطلعه على الغيب من ذكر الجنة والنار وحركة الساعة، هذا غيب. الله عز وجل أطلع رسوله أو رسله أو من شاء من خلقه من ملائكته على الرسل عليه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة أو جارية تضرب بالدب وتنشد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فمما قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لها فلندعي عنك هذا، نهارها وأنكر عليها قولها هذا. فالزعموا بأن الأنبياء يعلمون الغيب المطلق فضلا عن بعض الأولياء أو بعض الصلحاء، هذا شيء يشاركون فيه الله عز وجل، فيه إشراف الله عز وجل. لا يعلم الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. إذا كثير من الناس يسألون عن أشياء في علم الدنيا وفي علم الغيب وليس من الشريعة، يقول الله ورسوله أعلم. قل الله أعلم، قل الله أعلم، لا تقل الله ورسوله أعلم. فعلم الرسول ليس كعلم الله، علم الرسول ليس كعلم الله، معاذ الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يعظمه أصحابه، أي نعم، لا تقتلوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. شدة الغلو تولد مع مرور الزمن التقديس والتعظيم والتأليف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل أن لا يقع هذا من المسلمين، ومع هذا فقد وقع شيء من هذا من بعض جهلة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع.
ويتأول هذا ويصيبه، وما يتأول هذا ويصيبه عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإيمان. إذ جاءت به الشريعة المطهرة ودلائل الدخول لا تفيده، والله تعالى يفعل ما يشاء ويحمي ما يريد حكمة من الله تعالى، وإظهار ما يشاء من غيبه لمن يشاء من ملائكته وسائر خلقه، وإلا فهو بديع عن السجن والاستذكار سبحانه وتعالى.
إذا نحن نؤمن أن الله عز وجل يعلم كل شيء، ونؤمن أن الله عز وجل قد كتب ما يخص المخلوقات لوح المحفوظ، والملائكة المسخرة والموكلة بالإنسان يأخذون من هذا اللوح ما يخصهم، وذلك في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي هذه الليلة تفرق الأعمار وتفرق الأرزاق وما شابه. نعم نسمع.
قال القاضي رحمه الله وفي علوم منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم وكفائه فوق منازل سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلومه حيث مر ملكوت السماوات دليل على علوم دلالته وإبانة فضله.
النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وعلى وارتفع، وفي هذا إشارة إلى علو منزلته ورفعته، وهذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء من خلقه. ولا يلزم من فضل رجل أن المفضول مقدوح فيه، هذا أمر معروف، أي نعم. ولذا الطعن في الأنبياء عندنا كفر عياذ بالله، لكن الرسل فضل الله عز وجل بعضهم على بعض. اسمع.
وقد ذكر الجزار صورت في الاستغراء عن أبيك الله وجهه، وذكر مسير جبريل عليه السلام عن الغراء حتى أتى الحجاب،
هنا حقيقة يعني يوجد نقص موجود عند القاضي عياض والمصنف نقل عن القاضي عياض وذكر فيه مسيرة جبريل عليه السلام بالنبي على البراق فيذكر فيه وبالنبي يثبت وذكر فيه مسيرة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم على البراق حتى أتى الحجاب.
وذكر فيه مسيرة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم على البراق حتى أتى الحجاب وذكر كلمة فقال خرج رجل من وراء الحجاب فقال جبريل والذي بعثك بالحق إن هذا البلد ورحمته منذ خلقته وإني أمر بصرف مكانه في حديث آخر فأخذني جبريل وانقطعت عني الأصوات.
أما حديث الجزار فأخرجه في الجزء الأول صفحة 178-179 من زوائده كشف الأسطار وقول المصنف وذكر كلمة أبهم قطعة من الحديث فعند الجزار ما نصه وهذه هي الكلمة المبهمة قال لما أراد الله تعالى أن يعلن رسوله الآذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فذهب يركبها فاستصعبت فقال لها جبريل اسكني فركبها حتى انتهى إلى الحجاب الذي يد الرحمن قال فبينما هم كذلك إن خرج ملك على ما ذكر الشارع. وهذا الحديث الحقيقة لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من عيوب كتابنا ينقل كثيرا من الأحاديث ويسكت عنها. والإمام النووي فقيه حاذق لكنه في الحديث ليس كالحافظ ابن حجر مثلا الصنعة النقد عنده نقد الحديث يعني فيه ضعفه. هذا الحديث خرجه البزار ولو أنه نقله من مسند البزار تتبين له أنه ضعيف ولكنه نقله بواسطة القاضي عياض ولذا قال في الكلام الأخير هذا آخر كلام القاضي عياض. قال البزار عقب الحديث لا نعلمه يروى عن علي بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. ثم قال وزياد بن المنذر شيعي وما ينبغي لمثل هذا الحديث أن يذكر ولا يسكت عنه فينبغي أن تبين منزله. أما الحديث الآخر قالوا في حديث آخر فارقني جبريل وانقطعت عندي الأصوات فهذا الحديث ذكره القاضي عياض في الشفاء أيضا في الجزء الثاني الجزء الأول 502 وعزاه للنقاش والنقاش منكر الحديث أيضا ويأتي بأحاديث لا سبيل لها فكلا الحديثين غير محفوظ ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في الصحيح أمه ما في الصحيح الذي ذكرناه يكفي ويغني ويشفي إن شاء الله. نكمل
قوله صلى الله عليه وسلم فقرم الله تعالى على أمتي 50 صلاة إلى قوله صلى الله عليه وسلم فراجعت ربي فوضع صبرها وبعده فراجعت ربي فقال هي 50 وهي 50. وهذا المذكور هنا لا يخالف رواية المتقدمة أنه صلى الله عليه وسلم قال قطعني 5 إلى آخره. فالمراد بحق الشكر هنا أنه قطع في مرات بمراجعات.
في رواية مالك بن صعصعة التي تأتي معنا بعد قليل ولعلنا نظفر بسماعها قال فوضع عني 10 وهكذا قال شريك. وذكر الشطر أعم من كونه وقع مرة واحدة وإنما وقع الشطر في أكثر من مرة. والرواية المفصلة رواية ثابت البناني عن أنس وفيها الوضع عني 5 فالشطر على معنى النظر يكون قد وقع بعد 5 مراجعات. شكله 50 كم؟ 25. وفي كل مرة وفي كل مرة يوضع خمس. فوقع وضع الشطر بمعنى النصف في 5 مرات. ورواية ثابت البناني هي الرواية المفصلة التي ينبغي أن نحمل جميع الروايات عليها، والله تعالى أعلم. والقاضي عياض وجه الشطر على الجزء وليس على الشطر بمعنى النصف. وهذا توجيه محتمل من حيث اللغة، فيقولون أشهار الناقة أي أربعتها، أرباعها. أشهار الناقة أرباعها. نسمع كلام القاضي.
فالمراد بخط الشطر هنا أنه خط في المراد بمراجعات، وهذا هو الظاهر. وقال القاضي يا رحمه الله: المراد بالشطر هنا الجزء وهو الخمس، وليس المراد به النصف. وهذا الذي قاله محتمل ولا كتاب ضرورة إليه، فإن هذا الحديث الثاني مختصر لم يذكر فيه كفاف المراجعة، والله أعلم. واحتج العلماء بهذا الحديث على جواز نص الشريك قبل فعله، والله أعلم.
واحتجوا به على عدم فرضية الوتر، قال خمس ولم نقل ست، ويحتج به على عدم وجوب صلاة الظهر بعد الجمعة وإن تعددت المساجد كما يفعل بعض المبتدعة هذه الأيام، يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة. ويحتج به على جواز الاستشفاع في الأمر الواحد أكثر من مرة، وقعت المضراد لأكثر من مرة، فيجوز أن تكرر الاستشفاع في الأمر الواحد تكرر أكثر من مرة. ويحتج به على النسخ قبل التبليغ، وقع نسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. هنا نكون قد فرغنا من شرح الأحاديث التي قرأنا متونها وعلقنا على أساليبها، وقبل أن نتمم أو بقي شيء قليل نسمع بقية الكلمة أخيرا قبل أن ننتقل إلى سماع أسانيد ومتون الشيء المتبقي في الباب. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي حتى نأتي عشرة شكها، هكذا هو في الأصول حتى نأتي بالجنود في أوله، وفي بعض الأصول حتى أتى، وكلاهما صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم أريد الجنة فإذا فيها جنادل اللؤلؤ، أما الجنادل فبالجلد المفتوحة، وبعد هذا الأمر مفتوحة، ثم ألف، ثم باء موحدة، ثم دال معجمة وهي القباب، واحدتها جنبلة.
قلنا وهي القباب ورد في عند البخاري التفسير عن أنس لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ. فهذا معنى ذلك، والروايات تفسر بعضها بعضا. نسمع.
قال: ووقع في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري كذلك.
في كتاب الأنبياء باب الخامس منه. نسمع.
قال: ووقع في أول كتاب الصلاة منه حبانه للحاج المهملة والباء الموحدة وأمره لا.
في الباب الأول من كتاب الصلاة في صحيح البخاري: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل أو حبائل، وهو العناقيد والقلائد. هل هذه النقطة صحيحة؟ نسمع كلام الشارع.
قال الخطابي وغيره: هو تصحيح، والله أعلم.
كلام الخطابي في شرحه على صحيح البخاري في الجزء الأول 548 قال: هو تصحيح. وقال ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى في الجزء الأول 463 قال: كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع، كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع. وذكر كثير من الأئمة أنه تصحيح، وإنما هو جناب أي حبائل تصحيح. ثم قال: ووجدت في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر في هذا الموضع جناب على الصواب. ثم قال: وأظنه من إصلاح بعض الرواة، يعني بعض الرواة أصلحه في النسخة. فكلمة حبائل خطأ والصواب جناب. نعم. نسمع.
قال وأما الرجل فمعروف وفيه أربعة عضو بهمزتين وبخفهما وبإكمال سورة من الثامنة وعشر والله أعلم. وفي هذا الحديث دلالة من مذهب أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأن الجنة في السماء والله أعلم.
مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة الجنة مخلوقة والنار مخلوقة وهي موجودة والجنة موجودة في السماء الآن تبنى بالذكر والتسبيح وعلى ما جاء به النصوص. نقف قالوا أما اللؤلؤ فمعروف فيه أربعة أوجه بهمزتين وبحذفهما وبإثبات الأولى من الثانية وعكسه. من يفصل لي هذا الإجمال؟ من يحكي؟ اللؤلؤ فيه أربعة وجوه فذكر أربعة، كيف هذه الأربعة؟ كيف تنطق؟ من ينطق بها؟ آتي أستاذ فضل السام تفضل. اللؤلؤ واحد واللؤلؤ ذو الهمز اثنين واللؤلؤ. طب نفصل الآن الكلام هذا. أهم ما يقال في هذا الدرس أن نقرأ قراءة نصية ونفهم، أن نقرأ قراءة نصية ونفهم رد المصنف. اسمعوا الآن نعيد القراءة. قالوا أما اللؤلؤ فمعروف وفيه أربعة أوجه بهمزتين وبحذفهما، لولو ولولو وبحذفهما وبإثبات الأولى دون الثانية لولو وعكسه لولو. هكذا ينبغي أن نقف لما نقرأ. طيب هنا نكون قد فرغنا من حديث الباب وننتقل إلى حديث الجديد ونقف عند الأسانيد على وجه العجلة كالمعتاد، ثم إن شاء الله نشرح أو نعلق على كلام الشاعر. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك لعله قال عن مالك بن صفوان رجل من قومه.
رجل البدل البدلية
عن مالك بن صفوان رجل من قومه.
نعم.
قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين انا عند البيت بين الدائم والافراح استمعت قائلا يقول احد الثلاثه بين رجلين فوصيت بطفل من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري الى كذا وكذا. قال قتاده فقلت لذنب ماي ما يعني؟ قال الى اسفل بطنه فاستخرج قلبي فوصل بماء زمزم ثم وجد مكانه ثم خشي لمال وحكمة ثم وطئت بجعافة أبيض يقال له البراق فوق الشمال ودون البر يرى وقفه عند أقصى طرفه فحفظت عليه ثم قربنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث اليه؟ قال نعم. قال فصالح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فاتينا على ادم صلى الله عليه وسلم فساق الحديث بقصته وذكر انه لقي في السماء الثانيه عيسى ويحيى عليهما السلام وفي الثالثه يوسف في الرابعة إبليس وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء الثالثة فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه وقال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح فلما جاوبته بكى فنودي ما يمسيك؟ قال ربي هذا غلام جعلته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء الجامعة فأتيت على إبراهيم وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما نهران باطنان فنهران في الجنة وأما ظاهران تبيه والفرار ثم رفع علي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 إذا خرجوا منه لم يعودوا بآخر ما عليهم ثم أجيب من أهلين عليه أحدهما خمر والآخر لبن فغرب علي فاخترت اللبن فقيل أطار الله بك أطار الله بك مفتك على الفطرة ثم غرب علي كل يوم 50 صلاة ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث.
هذا الإسناد وقع فيه شك عن أنس لعله قال عن مالك بن صعصعة. شك أنس هل روى عن مالك وشك عمن هو دونه لأنه وقع في رواية ابن مهان وابن العباس الرازي عن الجلودي عن أنس عن مالك بن صعصعة بالجزم دون شك. وفي بعض روايات مسلم جزم أنس عن مالك بن صعصعة وهذا الشك من بعض الرواة. أما ابن أبي عدي فهو محمد وأما سعيد المذكور فهو سعيد بن أبي عروبة وقتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي. وقتادة رحمه الله تعالى كان يبلغ وأثبت الناس فيه سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستواري وشعبة. ومسلم أخرج رواية هؤلاء الثلاثة بالترتيب، بدأ برواية ابن أبي عروبة ثم تلناها برواية هشام الدستواري رواية تليها ثم تلتها برواية شعبة. وقال أئمة الجهل والتعديل إن جاءتك رواية قتادة عن واحد من هؤلاء الثلاثة فاشد يدك عليها ولا تبالي إن لم تأخذ عن غيرها. فهذا دلالة على صحة مقولة الإمام مسلم لا وضع شيئا في الصحيح إلا بحجة، فإنه ينتقي ويتخير، وهذا من حقه ودقته رحمه الله تعالى. نعم، نسمع الرواية الثانية رواية شاع أيضا عوج العجلة والثالثة ثم نعود الشرح.
قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه وزاد فيه فرسلت لفصل في الذهب مبتدئ حكمة وإيمانا فصف من النحل إلى مراق بطنه فوزن بماء زمزم ثم قرئ حكمة وإيمانا.
هذا رواية هشام الدستوائي وهو والد معاذ عن قتادة. وهذه الرواية فيها تأكيد أن الشك زائل وفيها إثبات رواية أنس عن مالك بن صعصعة. هذه الرواية الثالثة. الثالثة نعم التي تليها.
قال حدثني محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت هذا الآلية يقول حدثنا ابن عبد الذي صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسري به فقال موسى آدم طوال كأنهم الرجال شنوها وقال عيسى جعل مرمور وذكر ذلك القائد من جهنم وذكر الدجال.
هذا الحديث فيه شعبة وهو أمير المؤمنين كما كان يقول سفيان. أنا أقول شعبة أمير المؤمنين وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام. ومحمد بن جعفر ما هي كنيته؟ ما هو لقبه؟ غندر، ما ينبغي أن ننسى. وأبو العالية هو رفيع الرياحي ثقة كثير الإرسال حدث عن في هذا الحديث عن ابن عباس هذا الإسناد رجال كلهم بصريون إلا شعبة واسطي من واسط، ولكنه عاش وروى وأكثر في البصرة. وشعبة كان الإمام أحمد يقول عنه كان شعبة أمة واحدة، أي في هذا الشأن، يعني في الرجال وتبصره بالحديث وتثبته وتنقيته بالرجال. وكان حماد بن زيد يقول ما أباري بمن خالفني إن وافقني شعبة، وكانوا يقولون جاءك الحديث في شعبة فاشدد يدك عليه. وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى يقول ما رأيت امرئا أعقل من الإمام مالك بن أنس ولا أشد تقشفا من شعبة ولا أنصح لهذه الأمة من عبد الله بن مبارك رحم الله الجميع. ونشرح إن شاء الله تعالى أو نقرأ شرح هذه المتون في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.